بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه. وبعد، فإن الحلقة الثالثة من نساء خلدهن التاريخ وستكون إن شاء الله تعالى حول السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، أكبر بنات سيد الخلق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد ولدت رضي الله تعالى عنها قبل البعثة، واختلف في تحديد تاريخ ميلادها. أرجح الأقوال أنها ولدت قبل البعثة ب10 سنين، واختلف هل هي أكبر أم القاسم عليهما السلام. وقد تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد الشمس بن عبد مناف بن خالتها هالة بنت خويلد المهاجرة المبايعة. في حياة والدتها خديجة رضي الله تعالى عنها عنهم أجمعين، قد قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: كان أبو العاص رضي الله تعالى عنه من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة، وقد كان رضي الله تعالى عنه محبا لها مكرما لها ولأهل بيتها، كان مكرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بعث صلى الله عليه وسلم وآمنت هي بعد إيمان والدتها عليهما السلام، سعى المشركون آنذاك في مفارقته لها تضييقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرضوا عليه عروضا مغرية فأبى ذلك، وفضل البقاء معها رغم كفره. ففي تاريخ الطبري أن المشركين مشوا إلى أبي العاص بن الربيع فقالوا له: فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأة شئت من قريش. قال: لا الله، لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش. وقد روى أبو عمر في الاستيعاب عند ترجمتها رضي الله عنها أنه أن أبا العاص كان محبا لها، وكان يقول في بعض أسفاره إلى الشام: ذكرت زينب لما وركت إرما، فقلت ساقيا لشخص يسكن الحرم، بنت الأمين جزاها الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علم. وقد بقيت بمكة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، فبقيت هي مع زوجها في مكة حتى خرج مع قريش. لما خرجوا لإنقاذ العير في غزوة بدر، فأسره المسلمون يومئذ. ولما أرسل أهل مكة في فداء أسراهم، خرج أخوه عمرو في حاملا فداءه، فأرسلت معه زينب رضي الله تعالى عنها قلادة قد زففتها بها خديجة عليه السلام. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها، فرق لها بأبي هو وأمي، وذكرته بخديجة عليه السلام، فترحم عليها، وفي رواية فاستغفر لها، قال للمسلمين: إن رأيتم أن تطلقوا لها سيرها وتردوا لها قلادتها فعلتم. استجابوا لذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاص أن يأذن لها في الخروج إليه في الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم، ففعل فوفى له وجهزها، فخرجت مهاجرة، فتبعها هبار بن الأسود ومعه نافع بن عبد عمرو، فنخسها بار ناقتها فسقطت من فوقها على حجارة، فمرضت بسبب ذلك وأسقطت حملها، ولم يزل معها آثار تلك السقطة حتى توفيت رضي الله تعالى عنها، فيقال إنها توفيت شهيدة بسبب ذلك. فأمر صلى الله عليه وسلم المسلمين إلقوهما بإحراقهما، إلقوها بارا ونافع بن عبد عمرو يحرقوهما، ثم قال إن لقيتموهما فاقتلوهما فإنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله. وقد أسلم هبار في يوم الفتح وأخذ الأمانة، فيقول البدوي رحمه الله في ذكره مشاهد الفتح، قل وفاز من لاذ به واسترحمه يومئذ إذ هو يوم المرحمة، كابن أبي سرح وزير الخلفاء وناخس البكر ببنت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهلكت لنخسه وألقت إلى بطنها والبرح منه لاقت بحرقه أمر ثم رجعا لقتله والنار عنه دفعا، وبعدما أشفى على الإحراق تداركته رحمة الخلاق، فحقن الله بالإسلام دمه سبحانه من راحم ما أرحمه. وقد أنجبت رضي الله تعالى عنها من أبي العاص أمامة وعلي، قد ذكر ابن حجر في الإصابة أن عليا كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وقد اختلفوا في وقت وفاته، فبعض من ترجم له يقول إنه توفي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهز الحلم، وبعضهم يقول إنه استشهد يوم اليرموك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأمامة عاشت بعدها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم محبا لها، وكان يحملها في الصلاة كما هو في الصحيحين، وكان يحملها في على عاتقه فيضعها إذا سجد ويحملها إذا قام. وقد تزوجها علي رضي الله تعالى عنه بعد فاطمة عليه السلام، وبقيت عنده حتى استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما استشهد قالت أم الهيثم النخعية: أشاب ذوائبي وأذل ركني أمامة حين فارقت القرينة، تطيف به لحاجتها إليه، فلما استيأست رفعت رنينا. فلما خرجت من العدة تزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنجبت له ولدا مات صغيرا، ويقال إنها ولدت من علي ولدا مات صغيرا، وقد انقرض نسل زينب رضي الله تعالى عنها، فجميع عقب الرسول صلى الله عليه وسلم من فاطمة عليه السلام. وقد روت عائشة رضي الله تعالى عنها كما هو في كتب تراجم أن النبي صلى الله عليه وسلم هديت له هدية فيها حلي، فقال لا أدفعنها إلى أحب أهلي إلي، فقالت النساء ذهبت بها ابنة أبي قحافة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب فعقدها بيده، عقدها لها بيده. وقد أخرج أبو داود في السنن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب، فيه فص حبشي، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته زينب، فقال: تحلي بهذا يا بنية. وفي سنة 60 من الهجرة خرجت سرية أميرها زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فلقوا أبا العاص في عير لقريش قافلة راجعة من الشام، فغنموا تلك الأموال وأسروا بعض رجال السرية، وانفلت منهم أبو العاص رضي الله تعالى عنه حتى دخل على زينب ليلة فاستجار بها، فجارته عند صلاة الفجر بصوت عالي، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أقبل على الناس فقال: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم دخل صلى الله عليه وسلم على زينب رضي الله تعالى عنها فقال: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك، فإنك لا تحلين له. فقالت: إنه جاء في طلب ماله، إنه جاء في طلب ماله. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل تلك السرية فقال لهم: إن هذا الرجل منا بحيث علمتم، وقد أصبتم له مالا وهو مما أفاء الله عليكم، وأنا أحب أن تحسنوا وتردوا إليه ماله، وإن أبيتم فأنتم أحق به. قالوا: بل نرده عليه. فردوه عليه كله، فعرض عليه المسلمون أن يسلم، فعرض عليه المسلمون أن يسلم يستحق الأموال من غير معرة، فأبى أن يبدأ إسلامه بالخيانة، ورجع إلى قريش فأدى إليهم الأمانات كلها، وأعلن إسلامه بينهم، وخرج مهاجرا حتى قدم عليه صلى الله عليه وسلم، فرد عليه زينب بالعقد الأول على الصحيح. في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب لم يحدث شيئا. وفي رواية بعد 6 سنين، وفي رواية بعد 2 سنين. وقد توفيت رضي الله تعالى عنها 8 من الهجرة، متأثرة بآثار سقطتها في هجرتها، سقطتها عن ناقتها في الهجرة. قد حضر صلى الله عليه وسلم تجهيزها في صحيح في الصحيحين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا 3 أو 5، واجعلنا في الآخرة كافورا، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت معطية رضي الله تعالى عنها: فأعلمناه، فأعطانا حقه وقال: أشعرنها إياه. الحق الإزار، وأشعرنها إياه الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، قال: أشعرنها إياه. وفي رواية البخاري: اغسلنها بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا. رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.